كم سجلة؟
دروس كم سجلة؟
نعم.
إذا انتهينا من الفقه هي كم
سجلة؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ما هو الطريق الشرعي في الألفاظ التي لم يرد إثباتها ولا نفيها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ عندك أنت التفصيل، كيف هذا؟ ارفع صوتك. يعني التفصيل يكون في ماذا؟ اللفظ. بس هذا الذي لم يرد إثباته ولا نفيه، يعني يستفصل في ماذا؟ في ماذا يستفصل؟ ها؟ في معنى واللفظ؟ اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته، لا يطلق نفيه ولا إثباته. طيب، ما هي القاعدة في نصوص القرآن والسنة لا سيما في باب الأسماء والصفات؟ عندك إجراؤها على ظاهرها. من يوضح يا إخوان المقصود بالإجراء على الظاهر؟ من يوضح المقصود مختصرا؟ عندك كيف يعني؟ نحن نريد يا أخوان بيان على الوجه الذي سبق بالأمس، يعني نريد بيان على الوجه الذي سبق بالأمس. عندك يا أخي أحسن، الظاهر هو ما تبادر إلى الذهن عند الإطلاق من أول وهلة، فمعنى إجراؤها على ظاهرها أي حملها على هذا المعنى، حملها على هذا المعنى ولا تصرف إلى معنى آخر يحتمله اللفظ إلا بدليل. إلا بدليل. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهكذا أيضا قوله إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولا يكون الشيء مبينا إلا لظهور دلالته، ولا يكون يعني مقصودا للتعقل والتفكر إلا يعني ما الإخوان لظهور دلالته وفهم المقصود منه بمقتضى الظاهر، بمقتضى ما الإخوان الظاهر. وهذه القاعدة يا أخوان معلومة. طيب، هذا الأخ يقول هل الإرادة الشرعية يدخلها النص أم لا؟ الإرادة الشرعية المتعلقة بالأحكام، الإرادة الشرعية متعلقة بماذا يا أخوان؟ بالأحكام، ما أراده الله شرعا من العبادات والطاعات، والنسخ يدخل، والنسخ يدخل في باب يعني ماذا يا أخوان الأحكام المتعلقة بالإرادة الشرعية، وهذا باب معلوم عند أهل العلم. طيب، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. هذه القاعدة تتمة للقاعدة السابقة. استقر يا إخوان فيما سبق، تقرر فيما سبق أن نصوص الأسماء والصفات، أن نصوص الأسماء والصفات وأدلة الأسماء والصفات تحمل على ظاهرها وتفهم على ما دل على ما دلت عليه من المعنى الظاهر. والمعنى الظاهر ما هو؟ ما هو المعنى الظاهر؟ عندك هو المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه بحيث أنه يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. عند الإطلاق من يمثل لهذا؟ من يذكر مثال فيما هو متعلق بلغة العرب؟ جاء الملك، جاء جنود، هذا تأويل. لا، ما هو هذا الجواب؟ ما هو الجواب؟ ها عندك أنت؟ كيف رفع صوتك؟ ما أسمع. حمار، الحمار، قال حمار، لفظ الحمار. أيوة، لفظ الحمار ظاهر في ماذا؟ إذا أطلق المقصود به الحيوان المعروف، لكن إذا اخترنا به دليل يدل على أن المقصود به خلاف الظاهر هو الرجل البليد لابد من دليل، فتقول إيش؟ لا يحسن مسك القلم أو لا يحسن الكتابة، فهذا دليل يصرف اللفظ من ظاهره إلى معنى إيش؟ آخر يستخدم اللفظ فيه بدليل، وهذا هو الدليل. فاللفظ الظاهر هو اللفظ الذي غلب استعماله في معنى بحيث أن السامع عند إطلاق اللفظ يفهم هذا المعنى ويتبادر ذهنه إلى هذا المعنى، وهذا يعني وما كان من النصوص من هذا القبيل يجب حمله على ظاهر، على ما الإخوان، على ما دل عليه اللفظ بظاهره، ولا يجوز صرفه وتأويله إلى معنى خلاف الظاهر إلا بدليل، والتأويل بغير دليل تحريف وجناية على نصوص الشريعة. طيب، لكن يا أخوان هذا الظاهر الذي تقرر في القاعدة السابقة أن في باب الأسماء والصفات ظواهرها هي المقصودة، وظواهر الأسماء والصفات تدل على ماذا؟ ظواهر الأسماء والصفات تدل على ماذا؟ هذا يا أخوان يؤخذ مما سبق عندك؟ كيف؟ لا، الجواب أخص من هذا. عندك؟ ها؟ لا، ما هو هذا الجواب. عندك؟ ما هي هذه المعاني؟ ما هي هذه المعاني؟ نحن ندرس ماذا يا أخوان؟ إيش هذه المعاني؟ صفات، صح؟ يعني ظواهر الأسماء وظواهر نصوص الصفات تدل على إيش؟ على إثبات الصفات. ظواهر نصوص الأسماء والصفات تدل على إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، وجاء ربك يدل على ماذا؟ لفظ المجيء على صفة الفعل، أن الله من صفاته المجيء، بل يداه مبسوطتان ظاهرها يدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. طيب، وهكذا قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ظاهر النزول، ظاهر لفظ النزول ما هو يا أخوان؟ إثبات صفة الفعل لله سبحانه وتعالى. هذا معنى ظواهر نصوص الصفات، وهذا معنى حملها على ظواهرها، يعني أن تحمل على ماذا يا إخوان؟ أن تحمل في الدلالة على صفات لله سبحانه وتعالى، على صفات لله سبحانه وتعالى. طيب، الآن هذه القاعدة تبين ضابط هذا الحمل، تبين ضابط حمل نصوص الصفات على ظواهرها. الآن الذي استقر معنا يا إخوان في القاعدة السابقة أن نصوص الأسماء والصفات تحمل على ظاهرها، وظواهر الأسماء نصوص الأسماء والصفات تدل على ماذا؟ على صفات. ظواهر نصوص الأسماء والصفات تدل على ماذا يا إخوان؟ على صفات. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الجبار، واضح؟ من أسمائه ماذا يا إخوان؟ الجبار، اسمه من أسمائه يدل على إيش؟ على صفته سبحانه وتعالى، هذا ظاهر الاسم. وهكذا ثبت أن الله ينزل، لفظ النزول ظاهر إثبات صفة الفعل لله سبحانه وتعالى، وأن من صفاته النزول. هذا معنى أن ظواهر الصفات لا بد من حملها على ظاهرها، يعني على ما دلت عليه من الصفات، على ما دلت عليه ماذا يا إخوان؟ من الصفات. لكن هذا الحمل يا إخوان، هذا الحمل والفهم لنصوص الصفات على ظواهرها هذا مضبوط ومقيد، وليس هذا على وجه الإطلاق بجميع الاعتبارات. بجميع ماذا يا اخوان؟ الاعتبارات. لماذا يا اخوان؟ لان ما يفهمه الانسان من ظواهر الالفاظ يفهم منه المعنى. يفهم منه ماذا يا اخوان؟ المعنى. وربما فهم منه ماذا يا اخوان؟ كيفيه معينه. واضح؟ وربما حمل المعنى الذي فهمه من ظاهر اللفظ على كيف المعلوم. مثال ذلك لفظ الحمار. لفظ ماذا يا اخوان؟ الحمار. هذا اللفظ ظاهر في الحيوان، الحيوان المعروف الذي هو من ذوات الاربع، وهو على كيفية معلومة. فالإنسان عند أن يسمع لفظ الحمار، عند أن يسمع لفظ الحمار يحمله على ظاهر معنى، وهو ماذا؟ الحيوان الذي هو من ذوات الأربع، ويفهم هذا المعنى على كيفية معينة، وهي الكيفية التي ماذا يا أخوان؟ التي عليها هذا الحيوان في الواقع، أنه من ذوات الأربع وله رأس، يعني ماذا يا أخوان؟ له كيفية معلومة، وصوت معلوم، وجسد معلوم، وآذان طويلة، إلى غير ذلك. فالإنسان عند أن يفهم اللفظ على ما دل عليه في ظاهر المعنى مثل لفظ حمار على الحيوان، يفهم مع ذلك كيفية هذا المعنى. فإذا سمع لفظ الحمار يحمله على الحيوان ويدرك أن هذا الحيوان كيفيته أن له إيش؟ أربعة أرجل، وله رأس معلوم، وآذان طويلة، وجسد ماذا يا أخوان؟ ضخم، إلى غير ذلك. لكن يعني ظواهر نصوص الأسماء والصفات، ظواهر نصوص الأسماء والصفات التي سبق في القاعدة أنه لا بد من حملها على ظاهرها، لا بد من حملها على ظاهرها، هذا لا يكون بجميع الاعتبارات. بجميع ماذا يا إخوان؟ الاعتبارات. وهذا يا إخوان ينضبط لنا بما سبق من القواعد، وسيأتي إن شاء الله. ولهذا قال هنا ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، يعني نحملها على ظاهرها باعتبار فقط، وما يا اخوان وباعتبار آخر لا نحملها على ما يا اخوان على ظاهرها، لأننا لو حملناها على ظاهرها المعلوم فينا وفي المخلوق لوقعنا في المحذور، وهو ما يا اخوان التمثيل وماذا والتكييف. ولهذا فسر رحمه الله معنى هذه القاعدة فقال: فباعتبار المعنى هي معلومة، فباعتبار المعنى هي ما يا اخوان معلومة. وهذا يعني مال يا اخوان هو الذي عليه السلف عليهم رحمة الله وأئمة الهدى، يعني ممن جاء بعدهم. نصوص الصفات معلومة باعتبار المعنى. ما هو المعنى يا اخوان؟ ما هو المعنى؟ ما دل على مال يا اخوان؟ على أصل الصفة. الآن قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، وجاء ايش؟ ربك، يدل على صفة المجيء. طيب إذا لفظ جاء ظاهر معناه إثبات صفة المجيء، إثبات صفة المجيء، وهذا المقصود بقوله هي معلومة لنا باعتبار، أي باعتبار ما دلت عليه من أصل الصفة. وقد سبق معنا يا إخوان أن يعني ماذا؟ أن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة ومفهومة، لأن الله عز وجل خاطبنا بها، خاطبنا بها وأخبرنا بها، ونحن نعلم يعني ما يقول المقصود منها، نعلم المقصود منها. فباعتبار ما دلت عليه من المعنى وهو الصفة المعلومة لدى السامع، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا بهذا الاعتبار، وهو ما دلت عليه من أصل الصفة. قال: وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. إذن فالاعتبار الآخر يعود إلى ما سبق في القاعدة أن الكيف ما يقول مجهول، الكيف مجهول، مع أن ظواهر الألفاظ المتعلقة بالمخلوقين معلومة باعتبار إيش؟ المعنى وباعتبار الكيف. تقول حمار تفهم منه المعنى وهو ماذا يا إخوان؟ الحيوان المعلوم، وتتصور كيفية هذا الحمار. واضح؟ وتتصور كيفية هذا الحمار. تقول جاء زيد، تقول إيش؟ جاء زيد، تفهم أصل الصفة هو المجيء، وأيضا تتصور كيفية إيش؟ المجيء، وهو مجيئه على ماذا يا إخوان؟ على قدمين، على هيئة وكيفية إيش؟ معلومة. فالمخلوق عند أن تحمل ظواهر الألفاظ في حقه تحملها بجميع الاعتبارات، باعتبار المعنى وباعتبار إيش؟ الكيفية. أما الله سبحانه وتعالى فظواهر نصوص أسمائه وصفاته معلومة لنا باعتبار المعنى، وهو ما دل عليه اللفظ من ماذا يا إخوان؟ من أصل الصفة. ولكن باعتبار كيفية هذا المعنى، واضح؟ وكنه هذا المعنى، فظواهر نصوص الصفات بهذا الاعتبار مجهولة لنا. ولهذا يا اخوان اهل السنة، مذهب اهل السنة والجماعة في نصوص الاسماء، في نصوص الصفات، في نصوص الصفات انهم يثبتون المعاني ويفوضون الكيف والكنه، ويفوضون كيفيات الصفات وكنه ماذا يا اخوان؟ الصفة، وكنه الصفة. وهذا يا اخوان يرجع الى ما سبق في قاعدة التكييف، ان الله عز وجل لا يعلم احد من خلقه كيفيات صفاته. لماذا؟ لان التكييف متوقف على الإحاطة بالذات المتصفة بهذه الصفة، والله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، فكيف يستطيع يقدر البشر على إدراك كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى وهم عاجزون عن الإحاطة بذات الله وبأسمائه وبماذا يا اخوان؟ وبصفاته. وهم عاجزون عن الإحاطة بذات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن التكييف إلا بعد إيش؟ الإحاطة بالذات المكيفة وبالصفات التي ماذا يا اخوان؟ تكيف. والله عز وجل لا يحيط أحد من خلقه بذاته ولا ماذا يا اخوان؟ ولا بصفاته. فلهذا يا اخوان، فلهذا الذي سبق معنا في قواعد متقدمة يعني انتظمت هذه القاعدة، وهو أن ظواهر نصوص الصفات التي سبق معنا أنه يجب حملها على ظاهرها وفهم ظاهرها على ظاهره، إنما يكون هذا باعتبار إيش؟ المعنى المعلوم لنا، وهو ما دلت عليه الصفاء، ما دل عليه، ما دلت عليه النصوص من أصول الصفات، من أصول ماذا يا إخوان؟ الصفات. وأما باعتبار الكيفية، كيفيات صفات الله عز وجل، فهذا مجهول إيش؟ مجهول لنا بهذا الاعتبار. ولهذا قال الإمام مالك الكيف إيش؟ الاستواء معلوم، يعني المعنى، معنى الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذه القاعدة يعني ماذا يا إخوان؟ هذا من شواهدها. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل، دل على هذه القاعدة السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما هو وجه الشاهد من آية إخوان؟ ما هو وجه الدلالة على أن نصوص الصفات معلومة المعنى من هذه الآية؟ قوله ليدبروا آياته، والتدبر متوقف على فهم إيش؟ على فهم المعنى. يعني الإنسان يا إخوان كيف يتدبر وكيف يخشع وكيف يتأثر مما يسمع من آيات الله سبحانه وتعالى وهو لا يفهم إيش؟ وهو لا يفهم معناها. فالتدبر الذي يتضمن الخشوع والخوف وتعظيم الله سبحانه وتعالى ويعني ماذا يا إخوان؟ البكاء من خشية الله، هذا متوقف على فهم إيش؟ المعنى. فالإنسان إذا لم يفهم ما يسمع لا يتدبر ما يسمع، لا يتدبر ماذا يا إخوان؟ ما يسمع. ومن آيات الكتاب التي أنزلها الله عز وجل لتدبر نصوص الأسماء والصفات، وقد قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهذا حكم عام على أن جميع آيات الكتاب يتدبرها ماذا يا إخوان؟ العباد. ومن ذلك نصوص الأسماء والصفات، فدل على أن معانيها معلومة. وهذه القاعدة يا إخوان كله، هذه القاعدة بما يأتي فيها المقصود منه بيان مذهب السلف في إثبات معاني الصفات وإبطال مذهب من يا إخوان؟ المفوضة، الذين يدعون أن نصوص الصفات لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فعلل رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني جعل سبحانه وتعالى كون القرآن عربي أن هذا ليتدبره البشر وليتدبره الناس. والتدبر لا يكون إلا لما هو معقول المعنى، ما يفهم معناه. قال وقال جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر عام يشمل جميع النصوص القرآنية والنبوية بما فيها نصوص الأسماء والصفات، وقد أخبر الله أنها ما يا إخوان؟ بيان للناس، لتبين للناس. والبيان لا يحصل إلا بما يفهم معناه. وقال هنا ولعلهم يتفكرون، والتفكر لا يحصل إلا فيما فهم معناه وعلم المقصود منه. طيب، ولهذا يا أخوان كان القرآن معجزة عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، حاجج بها أعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام. ولم يكن معجزة إلا لأنه ماذا يا أخوان؟ معلوم المعنى ومفهوم ماذا يا أخوان؟ المعنى. ولو كان القرآن لا يفهم معناه أو منه ما لا يفهم معناه لكان لأعدائه صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان حجة ومستند لمعارضته وإبطال ما يدعيه من ماذا يا أخوان؟ من الرسالة التي يبلغها عن ربه سبحانه وتعالى، التي يبلغها عن ربه سبحانه وتعالى. وقد عرف يا أخوان أن من عادة المشركين في ذلك الزمان أنهم إذا وجدوا شيئا يتوصلون به إلى معارضة النبي عليه الصلاة والسلام وإبطال دعوته والرسالة التي أرسله الله بها لفعلوا. من ذلك يا أخوان أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ماذا قال ابن الزبعراء؟ قال إيش؟ خصمتم محمد ورب الكعبة، فقد عبدت الملائكة وعبد عزير وعبد المسيح، فهل هؤلاء في النار؟ فوجد هذا الرجل قبل إسلامه رضي الله تعالى عنهم وجد مجالا لماذا يا أخوان؟ لمعارضة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وللطعن في ما لا فيما يبلغه عن ربه عز وجل من القرآن ومن الشرع. طيب، هذا في أمر معناه معلوم، إلا أنه ماذا يا أخوان؟ وجد مجالا للمعارضة والمناقضة. تقول أننا وما نعبد في جهنم، فهل الملائكة وعزير والمسيح في جهنم؟ ولا شك أن هؤلاء معلومون، أن هؤلاء معروف أنهم من عباد الله الصالحين، الملائكة وعزير والمسيح، فأرادوا معارضة النبي عليه الصلاة والسلام والتشكيك فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى من القرآن والشريعة بمثل هذه المعارضة. هذا ومعناه معلوم، فكيف لو كان مجهول المعنى كله أو بعضه؟ لأنهم سيقولون كيف تأمرنا وتحاججنا وتعجزنا بما لا نفهم معناه؟ لأن الله عز وجل جعل القرآن معجزة له عليه الصلاة والسلام. من أي وجه؟ باعتبار أن هذا من لسانهم ومن لغتهم، ومع هذا يعجزون أن يأتوا بسورة من مثله. وهذه السورة تتناول أقصر سورة في القرآن، وهي ماذا يا أخوان؟ إنا أعطيناك الكوثر، أقصر سورة في القرآن. وقد عجز المشركون، عجزت العرب يعني ماذا يا أخوان؟ بجحافلها وبلغائها وفصحائها أن يأتوا بمثل أقصر سورة. فوجه الإعجاز في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل القرآن من الدلائل الظاهرة على صدق نبوته، وذلك أنه جاءهم بالقرآن الذي هو بلسانهم وبلغتهم، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن التي لا تتجاوز السطرين. فلو كان فيه ما لا يعلم معناه كما يقول أهل التفويض، أو هو مشكل لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى كما هو مذهب أهل التفويض، لكان في هذا دليلا قويا للمشركين أن يعارضوه، فيقولوا كيف تحاججنا وتستدل علينا بصدقك وتستدل على صدقك بما لا ندري معناه، وليس هو ماذا يا أخوان من لغتنا، وليس هو ماذا يا أخوان من لغتنا. فلو كان فيه ما لا يعلم معناه لكان في منزلة الكلام الأعجمي، والله عز وجل يقول أعجمي وعربي كتاب فصلت ماذا يا أخوان؟ آياته، يعني بينت ووضحت وظهرت وعلمت معانيها. طيب، فلو كان في القرآن ما لا يفهم معناه وهو بمثابة الحروف الهجائية التي لا تدل على معنى في نفسها أو بمنزلة الكلام الأعجمي، لكان للمشركين المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم مستند لإبطال أو لمعارضة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة والقرآن، من الشريعة وما الإخوان والقرآن. ولكن لا نجد حرفا واحدا على المشركين، لا يجد الإنسان مهما تتبع ونظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته ومعارضة هؤلاء حرفا واحدا فيه أنهم ماذا يا أخوان؟ حاجج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذا النص وهذا اللفظ لا يعلم معناه، مما يدل على أنهم ماذا يا أخوان؟ كانوا يفهمون من نصوص القرآن ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه ماذا يا أخوان؟ ظواهر أدلة القرآن والسنة. فصار الأمر في هذه الحال صار المشركون أفهم القرآن وأعرف بمعانيه من دعاة ماذا يا أخوان؟ التفويض، من دعاة التفويض. ولو علم المشركون أنه سيأتي من يقول ومن يعتقد هذا المعتقد لكان في هذا أعظم فرصة لهم في معارضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم وهم مشركون لم يفهموا هذا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفهمون مما بعث به ظواهر معانيه. ظواهر ماذا يا أخوان؟ معانيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حاميم، عين سين قاف. هذه كلها ماذا يا أخوان؟ من المحاججة، كما بين هذا شيخ الإسلام وأكرم ابن كثير رحمه الله تعالى في بداية تفسيره، أن المقصود من هذه الحروف في بداية السور بيان أن القرآن بلغتكم فهو من ألف لام ميم، أي بهذه الحروف التي هي لغتكم والتي هي لهجتكم وأنتم من الفصحاء فيها، ومع هذا فأنتم عاجزون عن الإتيان ماذا يا أخوان؟ بأقصر صورة من القرآن من هذه الحروف، من هذه الحروف، مما يدل ماذا يا أخوان؟ على أن القرآن والسنة معانيها معلومة وتدل عليها ظواهرها لا كما يقول دعاة التفويض. قال: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، بل يا أخوان لا شك أن بيان المعنى هو المقصود الأول مما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن والسنة. لماذا يا أخوان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لبيان إيش؟ أحكام تعبدية ألزم الناس بامتثالها وبفعلها، ولا شك يا أخوان أن هذه الأحكام والتكاليف إنما تؤخذ مما دلت عليه الألفاظ من ماذا؟ من المعاني. فبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشامل لبيان اللفظ وبيان المعنى هو في اللفظ أيضا هو في المعنى ماذا يا أخوان؟ آكد. لماذا؟ لأن هذا هو المقصود من البعثة النبوية، وهو بيان أحكام الشريعة التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة وألفاظ القرآن والسنة، فجاء لبيان اللفظ عليه الصلاة والسلام وبيان ماذا يا أخوان؟ المعنى. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما لم يعرفوا معناه، إما يعني لأنه يعني ماذا يا أخوان؟ المقصود به معنى زائد على ما دل عليه اللفظ من الوضع من مقتضى الوضع العربي، كما في قوله سبحانه وتعالى يعني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يا أخوان؟ ألا إن القوة الرمي. وهكذا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لا شك أنهم يفهمون معنى الزيادة، الزيادة لفظ الزيادة بالوضع العربي معناه إيش؟ معلوم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين معناه، لأن المقصود منه ما زاد على المعنى اللغوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل يا أخوان أن مما يدل على أن المقصود بما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو فهم المعنى، أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم فهم لفظ سألوا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن معناه، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المدية. قال: المدية يعني ماذا يا أخوان؟ هي السكين في لغة إيش؟ الحبشة. فدل ذلك يا أخوان على أن المقصود بنصوص القرآن والسنة معانيها، وأعظم ذلك وأجل ذلك نصوص الأسماء والصفات لتعلقها بذات الله سبحانه وتعالى. قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. إذن فمذهب التفويض يا أخوان جناية عظيمة على القرآن والسنة، وجناية عظيمة على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من هداية وإرشاد الناس إلى ماذا يا أخوان؟ إلى دين الله الحق. لأن ما لم يعلم معناه أو ما لم يعلم معناه في كثير من نصوصه لا تحصل به ماذا يا أخوان؟ الهداية، ولا تقوم به الحجة على ماذا يا أخوان؟ على من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما لم يفهم معناه، بما لم يفهم ماذا يا أخوان؟ معناه. ولا شك يا أخوان أن التكليف والحال كذلك، أي أن النصوص القرآنية والنبوية أو كثير منها أو بعضها لا يفهم معناه من التكليف بما لا يطاق، لأن الإنسان كيف يلزم بما لا يدري ما المقصود منه، بما لا يدري ماذا يقال ما المقصود منه، لأنه كيف يقال له امتثل ما لا تعلم إيش المقصود منه، وما لا تعلم ماذا يقال معناه، وما لا تعلم ماذا يقال معناه. فهذا نوع من التكليف بما لا يدخل في قدرة الناس أن يمتثلوا وأن يلزموا بما لا يدرون ولا يعلمون معناه ولا المقصود منه. هذا وجه كلام العلامة العثيمين من جهة الاستدلال العقلي. قال: بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي يتأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإحكام لا يكون إلا لما مال يا أخوان علم معناه، والتفصيل هو التفسير والتبيين والتوضيح للمقصود. وانظر يا أخوان هنا كيف قال ابن عثيمين: بمنزلة الحروف الهجائية، يعني أن من زعم أن من القرآن ما يفهم معناه، معناه أنه جعله بمنزلة الحروف الهجائية. ولهذا يا أخوان أهل التفويض ماذا يقولون؟ يقولون نصوص الصفات لا يعلم معناها كما لا تعلم معاني الحروف المقطعة في أوائل السور. والحروف المقطعة في أوائل السور هي حروف إيش؟ هجائية. هي حروف ماذا يقول؟ هجائية. كل حرف منها بنفسه لا يدل على معنى، لكن إيرادها وذكرها في أوائل السور له مقصود إيش؟ شرعي، وهو ماذا يقول؟ التحدي للعرب بما هو من لغتهم وبما هو في طبائعهم، ومع هذا عجزوا عنه. أما الحروف في نفسها فكل حرف لا يدل على معنى في نفسه، ولهذا تسمى حروف إيش؟ مباني. تسمى ماذا يقال حروف ماذا يقال مباني. فأهل التفويض لما كانوا يرون أن نصوص صفات نصوص لا تعلم معانيها جعلوها بمنزلة الحروف المقطعة الهجائية في أوائل ماذا يقال السور. وللفائدة يا أخوان، وللفائدة أن هذا ما نص عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر نصا صريحا بأن نصوص الصفات بمنزلة الحروف المقطعة في أوائل السور، في أوائل إيش؟ السور. فلما كان يرى أن الحروف الهجائية المقطعة في أوائل السور لا يعرف معناها جعل نصوص الصفات بمنزلتها. وفي كتابه ذم التأويل قال: وقد تكلم في معاني الحروف المقطعة في أوائل السور ابن عباس وغيره. إذن ثم قال أو ثم ذكر أن نصوص الصفات ليست كهذه الحروف. فلما اعتقد في الروضة أن هذه الحروف لا معنى لها جعل نصوص الصفات مثلها. وفي ذم التأويل لما رأى أنه قد تكلم في معناها بعض المفسرين أخرج نصوص الصفات أن تكون بمثابة الحروف المقطعة، مما يدل على أن ابن قدامة رحمه الله تعالى يدور في باب الصفات على مذهب مال يا أخوان أهلي التفويض، فرحمه الله وغفر له ورفع درجته. طيب، ومما يدل على مثل هذه الأمور دلائل كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، وهي مذكورة يا أخوان في رسالة رفع الملامة طيب المطبوعة، وهي معلومة لديكم. لكن هذا مال يا أخوان للفائدة والمناسبة، لأن مال يا أخوان لأننا يا أخوان نجد من يتكلف الدفاع. والواقع يا أخوان أن من يدافع عن زلة عالم قبل إساءته إلى الحق يسيء إلى هذا العالم، ماذا يا أخوان يسيء إلى هذا العالم من أي وجه يا أخوان؟ من وجه أن العالم بحاجة فيما زل فيه إلى أن يقل من يأخذ بزلته، إلى أن يقل ماذا يأخذ من يأخذ بزلته، حتى لا يكون ذلك سببا لخروج كثير من الناس عن الحق بسبب ما يأخذ زلته. والعالم الذي عرف بالعلم والسنة والدين والنص لا شك أن مقصوده فيما قطع به عمره وبذل فيه عمره من الجهاد الطويل في نشر العلم والدين والعلم والسنة، مقصود من ذلك كل ما يا اخوان هداية ايش الناس. فعند ان يدافع المدافع بتعسف وتكلف عن زلة العالم يسيء الى العالم، لان العالم مقصوده هداية الخلق، وفيما يزل فيه لا يكون فيه ما يا اخوان هداية للناس، بل الاخذ بزلة العالم يعرض الناس لعدم ما يا اخوان الهداية والخروج عن الصراط المستقيم. فمن حاول وتكلف وتعسف في الدفاع عن زلة العالم فقد أساء إلى العالم في مقصوده، حيث أنه دفع الناس إلى أن يأخذوا بزلته فيخرجوا عن الصراط المستقيم، والعالم حريص على هداية إيش؟ على هداية الناس. ولهذا أئمة الدين والعلم والسنة ماذا يقولون؟ يوصون الناس بأن لا يأخذوا ماذا يا أخوان بزلاتهم، كما أثر عن أئمة المذاهب عن كل واحد منهم أنه يحث من وراءه على أنهم إذا وجدوا قوله يخالف قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام أخذوا بقول الله وقول رسوله وتركوا مالي أخوان قوله، حتى قال يا مالك إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فرموا بقول عرض الحائط، فرموا بقول إيش عرض الحائط. فهؤلاء الأئمة والعلماء هذه مقاصدهم، هداية الخلق وأن يأخذوا دين الله الحق والعقيدة الصحيحة، ولهذا يحذرون من الأخذ بزلاتهم. فعند أن يتكلف ويتعسف المدافع عن زلة عالم، عن زلة عالم قبل أن يكون مسيئا إلى الحق فقد أساء إلى ماذا يا إخوان إلى هذا العالم كما سبق البيان. وهذا هو الحال الذي ماذا يا إخوان كان المقصود بالإشارة إليه فيما يتعلق بابن قدامة رحمه الله تعالى، فإن نصوصه وأقواله الدالة على أنه زل رحمه الله في هذا الباب وقع في مذهب أهل التفويض نصوص لا تحتمل التأويل، ومن تأولها كما حصل من بعض المتكلفين فإنما يؤولها ويخرجها عما دلت عليه على طريقة خلفية، وهما يا أخوان تأويل كلام غير المعصوم. والذي نقل الشوكاني وقبله السكوني وهكذا يعني ما يا أخوان يعني أبو القونوي والبقاعي كما نقل أقوال البقاعي في مصدر التصوف أنه لا يجوز تأويل كلام غير المعصوم بالاتفاق وبالإجماع، لأن البشر عرضة للكفر وعرضة للفسق وعرضة في أقل حال للسهو والغلط، وهذا الذي يحصل من العلماء الربانيين من الخطأ أنه على وجه السهوي والفهم الخاطئ ولا شك. طيب، فعند أن يأتي الإنسان ويريد أن يخرج هذا الكلام الذي ظاهره دال على معنى وقع فيما نقل الاتفاق عليه أنه لا يجوز الوقوع فيه وتأويل كلام غير المعصوم، وهو الذي فعله أبو الحسن المأربي في تأويل كلام سيد قطب والمغراوي وغيرهم، فإنه جاء إلى نصوص ظاهرة في الدلالة على المعاني الفاسدة فأراد ماذا يا إخوان إخراجها عن هذه الدلالة إلى ماذا يا إخوان إلى معاني أخرى. فلهذا الواجب يعني ماذا معاملة الناس بما ظهر من كلامهم، فمن كان منهم من أئمة العلم والسنة انتقد خطأه وقيل هذه زلة مع الحفاظ على ماذا يا إخوان على مكانته، مع الحفاظ على مكانته ويعني بقاء منزلته، ومن عرف عنه العناد والهوى واتباع الباطل والمتشابهات فيبين زلله ويبين حاله للناس بما يوجب الحذر منه حذرا مطلقا. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السابقة من قواعد الصفات. ما هو الدليل السمعي يا أخوان؟ ما هو الدليل السمعي عندك؟ ها؟ ما هو دليل السمع على أن الكيفية على جهلنا لنصوص الصفات باعتبار الكيفية؟ ولا يحيطون به علما. إذن فمذهب الحق وهو مذهب السلف تفويض الكيفية دون ماذا يا أخوان؟ دون المعاني. ومن جهة الآثار السلفية آثار إيش؟ مالك، الكيف إيش؟ مجهول، يعني أننا لا نعلمه ولا يعني ماذا يا أخوان نقف عليه. ومن جهة العقل، ومن جهة العقل عندك أن الكيفية لا تعرف إلا بالإحاطة، والإحاطة ماذا يا أخوان منتفيا. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. وهذه إشارة مهمة يا أخوان وتنبيه مهم، لا تغتر إذا رأيت من نصوصه ظاهرة في تقرير مذهب التفويض ثم يقول وهذا مذهب السلف وهذا ما مضى عليه السلف وهذا هو مذهب الحق الذي مضى عليه الصحابة والتابعون إلى غير ذلك، لا تغتر، لأن من يرى التفويض لنصوص معاني الصفات ينسب مذهبه إلى مذهب السلف، ينسب مذهبه إلى ماذا يا أخوان؟ إلى السلف. ولهذا نجد الأشاعرة المؤولة ماذا يقولون؟ يقولون ومذهب السلف في نصوص الصفات على طريقين، الطريق الأول وهو أسلم تفويضها، والطريق الثاني وهو أعلم وأحكم تأويلها على ما يعني يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو التحريف الذي أول فيه نصوص الصفات عن ظواهرها إلى معاني أخرى بمجرد الحجج العقلية، بمجرد ماذا يا أخوان؟ عقولهم الفاسدة. فعلى هذا يا أخوان الإنسان لا يتهيب ولا يعني يغتر إذا رأى من يقول هذا مذهب السلف وكلامه ظاهر في تقرير مذهب التفويض، فإن من يرى التفويض يرى أن مذهب التفويض هو مذهب السلف، يرى أن مذهب التفويض هو مذهب السلف. وهذا الذي يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى مما جعل بعض الناس يتردد بأن ظواهر نصوصه تدل على ماذا يا أخوان؟ على التفويض، لأنه يعني يقول هذا هو مذهب السلف وهذا الذي مضى عليه السلف وهذا الذي جرى عليه السلف، هذا ماذا يا أخوان؟ لا يفيد، هذا إيش؟ لا يفيد لما سبق ذكره. ومما يدل على تأكيد هذا الأمر يا أخوان كما ذكر ابن قدامة في ذم التأويل قال: وقد اعترف بعض من يذهب إلى التأويل أن ما نحن عليه هو مذهب إيش؟ السلف، أن ما نحن عليه هو ماذا يا أخوان؟ السلف. والمؤول لا يعترف لمذهب في الصفات أنه مذهب السلف إلا وهو يرى أنه ماذا يا أخوان؟ مبني على التفويض، لأن إثبات معاني ظواهر نصوص الصفات عند المؤولة نوع من التجسيم. فالمؤولة من الأشاعرة والمعتزلة يرمون أهل السنة وأهل الحق والسلف الذين أثبتوا ظواهر نصوص الصفات بأنهم إيش؟ مجسمة، ولا يرون أن مذهب السلف إثبات ظواهر نصوص الصفات، وإنما يقولون هذا مذهب السلف إذا كان مبنيا على تفويض المعاني إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا السبكي الذي هو من الأشاعر المحترقين في مذهب التمشعر لما جاء إلى عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وكان مشهورا بالانتصار لمذهب السلف وإثبات معاني نصوص الصفات على ظاهرها رماه بأنه ماذا يا أخوان؟ من المجسمة، رماه بأنه من المجسمة. وهكذا أيضا في قاعدته في الجرح والتعديل لما حمل على الإمام الذهبي وهو شيخه كان مما دعاه إلى أن يحمل على الإمام الذهبي أن قال بأنه يثني ويطري في الثناء على الحنابلة المجسمة، يعني الذين إيش؟ يثبتون ظواهر نصوص الصفات. إذن فأهل التأويل لا يعترفون بأن مذهب السلف هو إثبات المعاني، وإنما يقرون بأن المذهب مذهب السلف إذا كان مبنيا على تفويض النصوص، لأنهم يرون أن السلف مضوا على التفويض وقالوا هو أسلم، وقالوا ماذا يا أخوان؟ هو أسلم. إذن فاعتراف هذا المؤول للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بأن مذهبه مذهب السلف هذا مما يفيدنا أن مذهبه مذهب إيش؟ أهل التفويض. ولو كان يثبت المعاني لرمي بالتجسيم كما رمي عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال بعد أن بين رحمه الله هو ابن القيم مذهب أهل التفويض ذكروا أن هؤلاء ينسبون مذهبهم إلى السلف، ينسبون مذهبهم إلى السلف، ثم ردوا على هذا القول والسلف بريئون من هذا المذهب ألا وهو ماذا يا أخوان؟ مذهب التفويض. وللفائدة يا أخوان الذي دعا من يرى التفويض في نصوص صفات أو في بعضها إلى أن يقول هذا مذهب السلف اعتمادا منهم على أمر، وهو قالوا لم نجد أن ابن عباس أو علي بن أبي طالب أو فلان أو فلان من الصحابة والتابعين جاء إلى نصوص الصفات ففسرها، يعني كما حصل عند المتأخرين كالإمام أحمد ومن جاء بعده، قالوا نجدهم يروون ويتلون نصوص الصفات من غير أن يتعرضوا ماذا يا أخوان؟ للتفسير بأن يقولوا وهذا النص المقصود به ظاهره وهو دال على إثبات صفة لله سبحانه وتعالى حقيقة، قالوا ما نجد مفسر نصوص الصفات بهذا المعنى، فدل على أنهم اكتفوا بمجرد الإيمان بالألفاظ، الإيمان مال إخوان بالألفاظ وتفويض المعاني إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يفيدنا أن من استدلالات أهل التفويض أن يقولوا لم نجد أن فلان من السلف جاء إلى هذا النص ففسره أو قال معناه كذا وكذا، لأن هذه هي عين حجة إيش المفوضة. يعني مثلا الآن يا إخوان قد أسألنا سائل وأقول له يعني ماذا الله سبحانه وتعالى من صفات ماذا يا إخوان الحق، من صفات ماذا يا إخوان الحق، لما خلق الله الرحيم تعلقت إيش بحبر الرحمن، فقالت هذا مقام العيد بك من قطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. لو قلت لواحد ائتني بنص عن صحابي أو تابعي أنه قال أنه فسر الحق وقال المقصود به ظاهره على ما هو مفهوم، ربما إيش لم نجد. هل هذا يدل على أن هذا النص مما لا يعلم معناه إلا الله وأنه لا بد من تفويضه إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، لأن هذه شبهة أهل التفويض، هذه شبهة مال أهل التفويض. ولكن يقال ولو لم نجد نصوص صريحة في تفسير معاني الصفات عن الصحابة والتابعين، لكن هذا لا لأنه لا لأن معناها ظاهر معناها ليس مفهوما، ولكن لظهور معناها استغنوا عن ماذا؟ عن التفسير. لظهور معناها استغنوا عن ماذا يا إخوان؟ عن التفسير. فهم سمعوا نصوص الصفات الأسماء والصفات ولم يتعرضوا لتفسيرها، لأنها بمجرد ذكرها يفهم المقصود منها ودلالتها على الصفات ظاهرة، والظاهر لا يحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أن يفسر. ولهذا لما خاض من خاض بالباطل في نصوص الصفات بعد ذلك اضطر أئمة السنة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى تفسيرها كما قال الشيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه فسرها ورد تأويلات الجهمية الباطلة التي حرفوا بها نصوص الصفات، التي ماذا يا إخوان حرفوا بها نصوص الصفات. إذن فلا تظن أن كون هذا النص من نصوص الصفات لم نجد نصا خاصا عن فلان أو فلان من الأئمة. طيب نكتفي يا إخوان هنا ونواصل بالإشارة. سبحانه وتعالى.